رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. حديثنا عن ضرورة تقليد المراجع العظام في المسائل الشرعية، وهذا المعنى بعض الناس ربما يشكك فيه، ولذلك أحبنا التوسع في إثبات التقليد من القرآن والسنة والعقل. وتحدثنا في الدرس السابق عن الآيات القرآنية الكريمة التي تتحدث عن الرجوع إلى العلماء والفقهاء في معرفة ما يجهله الإنسان. هنا في هذا اليوم نتحدث عن بعض الأحاديث الشريفة من المعصومين سلام الله عليهم، تذكر ما يصرح أو يشعر بضرورة الرجوع إلى العلماء حتى في زمان الأئمة سلام الله عليهم. يعني في زمن الأئمة لم يكن كل إنسان يستطيع أن يصل إلى الإمام. الإمام سلام الله عليه مثلا كان في المدينة المنورة، فكيف يصل الشيعة وباقي المسلمين في العراق أو في إيران أو في ما وراء النهر أو في إفريقيا وغيرها؟ لا يستطيعون أن يصلوا كلهم إلى الإمام فيسألوه، وإنما عين الإمام بعض العلماء والناس كانت ترجع إلى العلماء. فالروايات بعضها تنظر إلى جانب الرجوع إلى المحدثين، وطبيعي معنى الرجوع إلى العلماء والمحدثين الذين يذكرون الروايات، معنى ذلك أن قولهم وفهمهم ورأيهم وهو معنى الفتوى مقبولة، ولذلك الإمام أرجع الناس إليهم، يقول ارجع إلى العالم الفلاني الموجود. هذه روايات، الطائفة الأولى من الروايات نذكرها التي تذكر هذا المعنى. في صحيحة أحمد بن إسحاق عن الإمام الهادي عليه السلام قال: سألته وقلت: من أعامل وعن من أأخذ؟ هو يسأل الإمام الهادي كيف أنا ما أستطيع أن أصل إليك دائما، ممن أخذ معالم ديني وقول من أقبل؟ أقبل قول كل واحد لا يمكن هذا، إذن من قوله حج علي بحيث أو يجب أن أرجع إليه وعلى أقل تقدير عملي صحيح؟ فقال الإمام عليه السلام: العمري ثقتي، فما أدى إليك عني فعني يؤدي، وما قال لك عني فعني يقول، فاسمع له وأطع فإنه الثقة المأمون. هنا يذكر الإمام بتعيين العمري وعثمان بن سعيد العمري، ويقول عبر عنه الثقة والمأمون، وما يقول لك فعني. فمع وجود الإمام، الإمام يرجع الناس إلى مراجعة آخرين لأنهم لا يستطيعون أن يصلوا إلى الإمام دائما. وأيضا في البحار ذكر هذا الخبر بهذا المعنى، أنه هو قال أحمد بن إسحاق بن سعد القمي: دخلت إلى على أبي الحسن علي بن محمد علي الهادي بن محمد الجواد عليهم السلام في يوم من الأيام، فقلت: يا سيدي، أنا أغيب وأشهد ولا يتهيأ لي الوصول إليك إذا شهدت في كل وقت. يعني أشهد في مدينتي وأغيب، ولكن حينما أتي إلى مدينتي لا أراك دائما، لا أستطيع أن أصل إليك لضيق تضييق الحكام على الأئمة سلام الله عليهم في ذلك الوقت. فقول من نقبل وأمر من نمتثل، قول وأمر من نمتثل. فقال لي صلوات الله عليه: هذا أبو عمرو الثقة الأمين، ما قاله لكم فعني يقوله، وما أداه إليكم فعني يؤديه. يقول: فلما مضى أبو الحسن، يعني لما توفي الإمام علي الهادي عليه السلام، وصلت إلى أبي محمد ابنه الإمام الحسن العسكري، فقلت له مثل قولي لأبي نفس السؤال، فأجاب الإمام: هذا أبو عمرو الثقة الأمين، ثقة الماضي وثقتي في الحياة والممات، فما قاله لكم فعني يقوله، وما أدى إليكم فعني يؤديه. بعد ما نجد أيضاً أوضح من هذه الكلمات دلالة على التعميم للفتوى، يعين الإمام شخص مع وجود الإمام عليه السلام وحياته، ولكن يقول لمن لا يستطيع أن يصل للإمام ويسأله مباشرة أن يرجع إليه ويقول ما يقوله فعني يقول وعني يؤدي، والإمام يوثقه ويوثق رأيه ويوثق فتوى ويرجع الناس إليه. الرواية الثانية هي رواية ابن يقطين، وهي رواية الحسن ابن علي ابن يقطين عن الإمام رضا عليه السلام. يقول الحسن ابن علي بن يقطين: قلت لا أكاد أصل إليك أسألك عن كل ما أحتاج إليه من معالم ديني، أفيونس ابن عبد الرحمن ثقة أخذ عنه ما أحتاج إليه من معالم ديني؟ فقال: نعم. هنا هو يقول للإمام: أنا دائما ما أستطيع أن أوصل لك، إما تضييق الحكام أو أن من كان بعيد أو أن الإمام مو موجود في المدينة، موجود في خراسان مثلا، فمن من أخذ معالم ديني؟ عندي مسألة شرعية، من من أخذها؟ فيسأل هو يونس بن عبد الرحمن وكان من الثقات، يسأل هل هو ثقة الإمام سلام الله علينا أن يثق؟ ويقول: نعم هو ثقة، وخذ من يونس بن عبد الرحمن. ومعنى ذلك إرجاع إلى العلماء وإلى رواة الأحاديث وإلى الذين يستنبطون، إلى معنى الاجتهاد، الذين يفتون من خلال الروايات التي عندهم. يعني حتى في زمن المعصومين كان التقليد موجود، والإمام يقول ارجع إلى فلان واتبعه. سنناقش طبعا معنى التقليد والمعاني المختلفة وغيرها، ولكن أقول على الإجمال هذا المعنى. الرواية الثالثة رواية علي بن المسيب الهمداني، قال: قلت للرضا عليه السلام: شقتي بعيدة ولست أصل إليك في كل وقت، فمن من أخذ معالم ديني؟ فقال الإمام الرضا عليه السلام: من زكريا بن آدم القمي المأمون على الدين والدنيا. فقال علي بن المسيب: فلما انصرفت، يعني لما رجعت، قدمنا على زكريا بن آدم فسألته عما احتجت إليه. فزكريا بن آدم القمي كان في قم من الفضلاء والوجهاء والمعروفين والأخيار، والإمام يرجع الناس إليه، يقول ارجعوا إليه وخذوا منه معالم دينكم. لأن الرجوع إلى العالم هو هذا المعنى الواضح البديهي للتقليد، الإمام يرجع الناس إلى العلماء حتى في زمانهم. الحديث الرابع يسمى حسنة ابن المهتدي، يعني رواية حسنة، ابن عبد العزيز ابن المهتدي. يقول: قلت للرضا عليه السلام: إن شقتي بعيدة فلست أصل إليك في كل وقت، فأخذ معالم ديني عن يونس مولى آل يقطين؟ قال عليه السلام: نعم. فهنا أيضا هذا نفس المشكلة عنده، مكانه بعيد ولا يستطيع أن يصل للإمام، ويسأل الإمام هل يصح أن يرجع إلى أحد أصحابه من الرواة والعلماء والأخيار؟ والإمام يقول له: نعم، خذ معالم دينك منه. الخامس هو التوقيع الشريف الصادر عن الإمام صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه، ويرجع الناس للفقهاء في قوله عليه السلام: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. فالإرجاع هنا هو مطلق، يشمل الفتوى وغير الفتوى مما يحتاجونه من بيان أحكام دينهم وإرشادهم إلى الصواب. فالإمام يقول الحوادث الواقعة في عصر الغيبة ولا يتيسر للمؤمنين الوصول إلى الإمام لغيبته ووجود الظالمين الذين يمنعون من ظهوره ولا سيقتل، لذلك ماذا يفعلون؟ عين الإمام سلام الله عليه خطا عاما قال أما الحوادث الواقعة فارجعوا إلى رواة حديثنا الذين يروون الأحاديث. وطبيعي حينما يروي الحديث يعمل رأيه واجتهاده وفهمه في الأحاديث إذا كانت متعارضة أو بعضها خاص وبعضها عام وما شاكل من المشاكل الحديثية. فالإمام صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه أرجع إلى هؤلاء رواة الأحاديث. هذا قسم من الروايات. القسم الثاني من الروايات التي تدل على جواز الإفتاء عموما يعني، فمعنى ذلك إذا جاز الإفتاء معنى ذلك يجوز الأخذ به، والأخذ بالإفتاء معناته هو التقليد، تقليد الغير له. فهنا بعد روايات أوضح، مو بس رجوع للأحاديث، وإنما هناك جواز الإفتاء، وحينما يفتي العالم ويرجع إليه الناس ويأخذون حديثه معنى ذلك كل ذلك هو جائز. ومنها رواية عطية العوفي، الإمام الباقر عليه السلام قال لعطية العوفي في زمن الإمام الباقر: اجلس في مسجد المدينة وفت الناس فإني أحب أن يرى في شيعتي مثلك. فلو كان المستفتي حينما يسأل العالم والعالم يفتي ولا يعمل بفتوى، وكان عبث بعد القول، فالإمام يقول اجلس في مسجد المدينة وافتي الناس، تعبير هنا افتي الناس وأحب أن يرى في شيعتي مثله. فإذن هنا جواز الإفتاء والرجوع إلى المفتي والمجتهد في هذا الجانب. هناك رواية أخرى عبر عنها صحيح معاذ النحوي، معاذ ابن مسلم النحوي على الإمام الصادق عليه السلام. الإمام الصادق سأله: بلغني أنك تقعد في الجامع فتفتي الناس. ومعاذ كان يجلس في المسجد ويفتي الناس، وكان الناس يأتونه، فوصل هذا الخبر للإمام. الإمام سأله أنه بلغني هذا المعنى، فهو أجاب: قلت نعم، وأردت أن أسألك عن ذلك قبل أن أخرج. يعني حقيقة قاردت قبل ما أخرج إلى المسجد أردت أن أسألك، وبدما الظروف ما ساعدت فيوم أو يومين تأخر ولم يسأل، وبلغ الإمام أنه يجلس في المسجد ويفتي الناس. فالآن يقول: أردت أن أسألك، والآن يبين هو معاك كيفية جواب للأسئلة التي ترد إليه. رواية بها تفصيل، يقول: إني أقعد في المسجد فيجيء الرجل فيسألني عن الشيء، فإذا عرفته بالخلاف لكم أخبرته بما يفعلون. إذا كان غير موال لأهل البيت يتبع المذاهب الأخرى وعرف أنه هو من أتباع المذاهب فأفتي بحسب رأي مذهبه هو. ويجيء الرجل أعرفه بمودتكم وحبكم فأخبره بما جاء عنكم. هنا تفصيل، يعني ذاك يخبره بفتوى أصحابه والموالين لأهل البيت، يخبرهم برأي أهل البيت سلام الله عليهم في هذه المسألة. ويقول: ويجيء الرجل لا أعرفه ولا أدري من هو، فأقول: جاء عن فلان كذا وجاء عن فلان كذا، فأدخل قولكم فيما بين ذلك. فقال الإمام عليه السلام له: اصنع كذا فإني كذا أصنع. كان الزمن زمن ضيق وشدة ورقابة من الحكومة الأموية وبعدها العباسية، ولا يسمحون للعلماء الموالين لأهل البيت بالحديث بحرية. ولذلك نرى في من ضمن هذا الحديث هذا المعنى، يقول أنه إذا رأيت الرجل ليس من مواليكم فأقول له الرأي رأي أبو حنيفة كذا، رأي مالك كذا، رأي وهم كذا، أهل العراق كذا، غير يعطيه آراء متعددة. قل إذا عرفته لا موالي لكم فأفتيه برأيكم. أما أحيانا يأتي ولا أدري، وأحيانا ربما جواسيس كانوا منتشرين أطراف العلماء في المسجد، جواسيس السلطة موجودين، ويراقبون الوضع. فيقول أنا أبين الرأي يعني رأي أهل البيت ورأي غيرهم المخالف لرأيهم. أقول ورد عن أبي حنيفة مثلا كذا وعن جعفر بن محمد الصادق كذا. يقول أدخل رأيكم بين الآراء. فالإمام سلام الله عليه هو يقول نعم اصنع فإني كذا أصنع. إن حتى الإمام نعرف كان مطوقا بالأمن والاستخبارات في ذلك الزمن ومحاصر، ولم تكن له حرية إبداء الحديث وآراء، ولذلك كان أحيانا يبين آراء مختلفة وإن كان لا يؤمن بها، بس يقول أهل العراق يقولون كذا وأهل الرأي يقولون كذا، أما أنا رأيي كذا. فيبين رأيه الإمام سلام الله عليه على أساس أنه رأي من الآراء، لا يقول أن هذا رأي الحق والآراء الباطلة، لا يقول هذا رأي وآراء أخرى. ويبقى الإنسان هو إذا كان الله يهديه إلى الحق يهديه، إذا لا يريد الهداية فله. فهنا الإمام أيضا يقر عمل هذا المؤمن عطية أو معاذ النحوي، ويقول له نعم اجلس وافتي وأنا كذلك أصنع. القسم الثالث من الأخبار، هنالك رواية أخرى نذكرها عن أحمد بن الفضل الكناسي، قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام أي شيء بلغني عنكم؟ قلت ما هو؟ قال عليه السلام بلغني أنكم أقعدتم قاضيا بالكناسة. قال قلت نعم جعلت فداك رجل يقال له عروة القتات، وهو رجل له حظ من عقل، نجتمع عنده فنتكلم ونتساءل ثم يرد ذلك إليكم. فقال عليه السلام لا بأس، يعني يرد ذلك إليكم أعم من ينقل الرواية أو الفتوى المستنبطة من الروايات. فالإمام يسأل أنه بلغني هناك ظاهرة، هناك رجل يفتيكم، من هذا الرجل وما هي الظاهرة الجديدة؟ فيقول له الصحابي أنه يا ابن رسول الله عندنا رجل عاقل يفهم، ونجتمع معه الكناس الظاهر بالكوفة، والإمام في المدينة، يعني يبدو كان من أهل الكوفة وذاك بالمدينة. على كل حال بينهما مسافة شاسعة، ويذكر يقول له هو هذا حينما نناقش الآراء هو يذكر رأيكم ويرد الأمر إليكم، سواء كان برواية صريحة أو بفهمه من الرواية وهو معنى الاجتهاد. ويقول يعني أهل البيت هكذا يقولون، أن هذا مضمون كلامه، وهذا معنى الاجتهاد أنه يجتهد في الكلام، لأن الكلام أحيانا يقبل معنيين أو أكثر. فهذا أيضا إقرار من الإمام بالمفتي والرجوع إليه وأخذ الأخبار منهم. الروايات، القسم الثالث من الروايات التي تنهى من الإفتاء لمن ليس هو بعالم، يعني قل ليس كل إنسان مؤهل لأن يفتي، يقول والله أنا برأيي هالشكل صحيح، عقلي شي يقول، أنا عقلي ما يقبل هذا المعنى، عقلي يقبل هذا المعنى، هذا عقله ما قيمة عقل الإنسان أمام رب العالمين وأحكام رب العالمين. أن نحن أدركنا كل أسرار الشريعة وأسرار الخلقة حتى نقيس كل الأمور بعقلنا ونقول عقلي يرضى أو لا يرضى. فهناك روايات تشدد على حرمة أن يفتي الإنسان أو يبين مسألة شرعية إذا ما كان من ذوي الاختصاص، ويبين من رأيه ومن وجهة نظره وهو مو مؤهل للإفتاء. في صحيحة أبي عبيدة عن أبي جعفر الإمام الباقر عليه السلام يقول من أفتى الناس بغير علم ولا هدى من الله، خطورة المسألة، من أفتى الناس بغير علم ولا هدى من الله لعنته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ولحقه وزر من عمل بفتية. ملائكة الرحمة وملائكة العذاب تلعنه، والذنب من عمل بفتوى ذنبهم عليه، لأنه هو أضلهم ولم يبين لهم الصحيح، لأنه ليس مؤهل للفتوى وأفتاهم بدون أن تكون له القدرة على الإفتاء. رواية أخرى في الكافي عن الإمام الباقر عليه السلام يقول: من أفتى الناس برأيه فقد دان الله بما لا يعلم. كيف يقول إنسان أدين الله بهذا ديني؟ قل أنت إذا لا تعلم فكيف تدين الله بدينك؟ يمكن دينك كله غلط ومخالف لأمر الله وموافق لفتاوي أعداء الله وأعداء أهل البيت، فكيف تقول أنه هذا رأي وهذا حجة بيني وبين الله؟ رأيك ما له قيمة وليس بحجة. فقد دان الله بما لا يعلم، ومن دان الله بما لا يعلم فقد ضاد الله حيث أحل وحرم فيما لا يعلم، كأنه هو يعمل بالضد من الله سبحانه وتعالى، لأنه يحل ويحرم مقابل الله سبحانه وتعالى، كان هو مشرع مقابل التشريع الإلهي، ولذلك هنالك التشديد في النهي من هذا المعنى. نعم. وفي مستدرك الوسائل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في حديث: ومن أفتى الناس وهو لا يعلم الناسخ من المنسوخ والمحكم من المتشابه فقد هلك وأهلك. اللي ما يعرف القرآن الناسخ من المنسوخ والمحكم من المتشابه وما عنده علم بذلك كيف يفتي الناس؟ هو هلك لأنه ضل عن الصواب، وأهلك الناس الآخرين لأنهم أيضا ضلوا معه ولم يهتدوا إلى الحق، فقد هلك وأهلك. وفي رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أفتى بفتيا من غير تثبت، وفي لفظ بغير علم، فإنما إثمه على من أفتاه. فهنا أيضا التشديد على لا يفتي الإنسان ولا يقول بشيء لا يعلمه. في بعض الأحاديث: من أفتى بغير علم فليتبوأ مقعده من النار، يعني يحجز مكانه من نار جهنم. ولذلك حينما نجمع هذه الروايات المختلفة، أولا عدم جواز الفتيا بغير علم، والتشديد على ذلك أن الإنسان إذا لم يكن عالما، والعالم هنا المطلع ومختصر نقول المجتهد، وهو العالم المجتهد الذي يعرف الروايات ويستطيع أن يجمع بينها وبين ويرد الخاص والعام، ويعرف من الآيات المحكم والمتشابه وغير ذلك، هذه خلاصته هو المجتهد. فإذا لم يكن الإنسان مجتهدا فإن ذلك لا يجوز له الفتيا، وهو هلك وأهلك غيره، هو ظل وأظل غيره. وأما من كان من العلماء ورواة الأحاديث الذي يعرف أحاديث أهل البيت وينسب الأحاديث إلى أهل البيت ويفهم معانيها، فالأئمة أوصوا الناس بالرجوع إليهم أحيانا مباشرة، وأحيانا يحثونهم على الجلوس في المسجد والإفتاء للناس. فمعنى ذلك أن التقليد هو ضرورة وأساس وواجب، وأن الأئمة حتى في زمانهم أمروا الناس بتقليد بعض العلماء الذين كانوا على درجة عالية من العلم، وكان بإمكانهم أن يعلمون الناس ويرشدونهم، أن يعلموا الناس ويرشدونهم إلى المسائل الشرعية الصحيحة حسب ما عرفوها وفهموها من أهل البيت سلام الله عليهم. وطبيعي في هذا الزمان الذي يصعب على عموم الناس التخصص في هذا المجال، لابد أن يرجعوا إلى العلماء والفقهاء لأخذ معالم دينهم منهم، وهذا هو معنى التقليد بشكل عام. تفاصيل المعنى تأتي إن شاء الله في دروس أخرى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.